والآن مع مادة العقيدة، شرح كتاب مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، لشيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد لمن درس من معالم هذا الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسائل الجاهلية، وهو كتاب كما قلنا مهم في بابه للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المسألة 33. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 33، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت. فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه.
نعم، فهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، وهي من مسائل أهل الجاهلية. فما المعنى الإجمالي لها؟ ما هو المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب بيان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن من مسائل الجاهلية التي كان عليها المشركون وأهل الكتاب إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم. وتبديل ذلك وجحده، وهذا من العناد ومن الجحود وليس من الجهل، وليس من الجهل. المسألة الثانية: ما الدليل على وجود هذه المسألة عند أهل الجاهلية؟ الجواب قول الله سبحانه وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلعنة الله على الكافرين. وقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآيات ونحوها بيان أن هؤلاء إنما جحدوا ما كانوا يقرون به، وذلك لأنهم ليسوا على دين، إذ لو كانوا على دين لكانوا أول من يبقى مؤمنا على ما أقر به ولا يعود جاحدا، وهذا من أعظم ما يكون من العناد، وهو طريق المغضوب عليهم الذين علموا ثم تركوا ما علموه وبدلوا وغيروا، فهذا من أعظم ما يكون. ومثل ما أنكرت قريش أيضا الوقوف بعرفة مع أنهم أقروا أن الحج من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقف بعرفة، لكنهم أنكروا الوقوف بعرفة على اعتبار أنهم أهل الحرم وعرفة في الحل، فلهذا كان منتهاهم المزدلفة، كان منتهاهم المزدلفة ولا يأتون إلى عرفة لأن عرفة الحل فيأتيها الناس، أما هم فلا يأتون عرفة، يقفون عند المزدلفة لأنهم يعتقدون أن المزدلفة هي نهاية الحرم، وبالتالي لا يأتون الحل ولا يتجاوزون الحرم، وهذا من دين إبراهيم، وقد أقروا أن الحج من دين إبراهيم ومع ذلك لم يعملوا. ومثل ذلك أيضا اليهود، فإنهم أنكروا الحج رأسا أن يكون عبادة، مع أنهم يدعون أنهم تبعوا لإبراهيم، والنصارى يدعون أنهم تبعوا لإبراهيم. فهل الحج عبادة عندكم؟ لا، ليس عبادة. فإذا صفة هؤلاء أنهم أنكروا وعادوا ينكرون ويجحدون ما قد أقروا به، فهذا من خصال الجاهلية. فكل من أنكر ما كان يقر به ففيه شبه من أهل الجاهلية، وأهل البدع عندهم ذلك، وأهل الأهواء عندهم ذلك. ولهذا قال ابن عبد الوهاب: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. رغبوا عن ملة إبراهيم مع أنهم يقرون أنهم تبع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنهم مؤمنون بأن الحج هذا من دين إبراهيم، ومع ذلك بدلوا وغيروا وأدخلوا على الحج ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فكانوا يقفون في مزدلفة ولا يأتون إلى عرفة. هذا خلاصة ما عليه المشركون وأهل الكتاب من هذا الجحود. واليهود كذلك كانوا يستفتحون على الذين كفروا بأنه سوف يخرج نبي وكذا، ولكن لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا ذلك وجحدوا ذلك. فهذه شأن أهل الجاهلية، أنهم حسب الأهواء، فما أقر به حتى الذي أقر به فإنهم يعودون منكرين لهم. وكذلك قال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون بهذا الميثاق، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياره تظاهرون عليهم بإثم والعدوان، بعد ما أقررتم بهذا عدتم تنقضون ذلك الأمر. فدل هذا على أن من خصال الجاهلية ماذا؟ على أن من خصال أهل الجاهلية أنهم ينكرون ما أقروا، وهذا صفة المغضوب عليهم الذين علموا ثم لم يعملوا بهذا العلم. طيب، العنصر الثالث مخالفة شريعتنا لما هم عليه، مخالفة شريعتنا لما هم عليه. قول الله سبحانه وتعالى وإنكار الله سبحانه وتعالى على هذا الصنيع وتوعد الله عز وجل على من هذا صنيعه، فقال بعد قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أي من يجحد ما قد أقر به فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فالله عز وجل عاب على هؤلاء أنهم يؤمنون ببعض وأنهم يكفرون ببعض. وقول الله عز وجل أيضا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فهذا وعيد، فرد الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وحرم الإسلام أن الإنسان ينكر ما قد أقر به وينقض ما قد قام به وكان يعتقد إياه ينقضه بعد ذلك. ولهذا قال سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. طيب العنصر الرابع صور هذه المسألة في عصرنا، صور هذه المسألة في عصرنا الحاضر. أولا ما عليه الصوفية من إنكار إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ومن إنكار التوحيد بتأويلاتهم وجهالاتهم، مع أنهم مقرون أنهم مؤمنون بالقرآن، مع أنهم مقرون أنهم مؤمنون بالقرآن، يعني مؤمن بالقرآن ويحفظ القرآن ويحفظ قول الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ومع ذلك ماذا يصنعون؟ ومع ذلك يدعون مع الله عز وجل هؤلاء الأموات وتلك الأنداد ويسألونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فيا فلان أعطيني، يا فلان أرزقني، يا فلان أغثني، يا فلان كذا، مع أنهم يقرؤون القرآن ويؤمنون به ويقرون بما فيه أن الدعاء لله عز وجل. كذلك الذبح، يذبحون لغير الله مع أن الله يقول فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، النحر يكون لله، فالنحر ذبح لله عز وجل. وكما جاء عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، وهم يذبحون لغير الله ويذبحون للأموات مع أنهم مقرون بالإيمان بالقرآن والسنة. يبقى إذا تأملنا الكفار نجد من ينكر أصالة ولا يقر، ثم من يجحد بعدما أقر بعد ذلك، وهذه كلها من أقسام الكفر. ولذا عندنا الكفر كفر إباء واستكبار، كفر إعراض، كفر نفاق، كفر شك، كفر استحلال، كفر جحود، أنواع من الكفر، كل هؤلاء كفار، منهم من كفروه بالجحد، ومنهم من كفروه بالإباء والاستكبار، ومنهم من كفره بالنفاق، ومنهم من كفره بالشك، يشك في الرسول ويشك في القرآن، وهكذا. هذه أقسام وأنواع من الكفر، وليس الكفر شيئا واحدا، وإنما هو أنواع متعددة ولها أسباب متعددة. طيب، وأيضا من صور هذه المسألة وهو إنكار ما نقر به هو أدعياء السلفية ومشايخ الثورات، فإنهم يقولون كانوا يقرون بأن كل خير في اتباع من سلف، وأن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح. ثم ماذا؟ ثم خرجوا عن هذا المنهج السلفي في أصول، فعارضوا أصول السلف وأصول أهل السنة والجماعة، مع أنهم يزعمون أنهم على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فإذا أنكروا ما كانوا يقرون به، فعندهم النبي يقول: وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلفا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، ثم يعودون بعد ذلك ينكرون هذا الكلام. هذا من الصور المعاصرة. من الصور المعاصرة أيضا ادعاء كثير من الناس أنهم مؤمنون بما في القرآن وبآياته، ومع ذلك يخالفونه. فالذين يأكلون الربا يحفظون الآية ويقرون بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هم مقرون بذلك ومع ذلك يقعون في الربا. ولا تقربوا الزنا ومع ذلك يقعون في الزنا. ولا يغتب بعضكم بعضا ومع ذلك يغتب بعضهم بعضا، مع أنهم مقرون أنهم مؤمنون بالقرآن وأن كل ما جاء في القرآن نؤمن به. فهذه خصلة من خصال الجاهلية، أنهم عادوا ينكرون ما أقروا به. الدين الذي أقروا به قالوا نحن تبع لإبراهيم أنكروا، وغير ذلك. فهذه من مسائل الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: المسألة 34: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن.
نعم، هذه مسألة جديدة. ما المعنى الكلي لهذه المسألة؟ عنصر أول، ما المعنى الكلي لهذه المسألة؟ الجواب أن من مسائل الجاهلية زعم كل طائفة من طوائف الجاهلية أنها على الحق، زعم كل طائفة من طوائف أهل الجاهلية أنها على الحق، وأن ما سواها على الباطل. من غير حجة ولا برهان، من غير حجة ولا برهان. وهذه مسألة منتشرة في أهل الجاهلية وفي عصرنا هذا. العنصر الثاني: ما الدليل على وجود هذه المسألة عندهم؟ الدليل قول الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقول الله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله. وقول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقول الله عز وجل: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. والادعاء كثير، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، رد الله عليه. وقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. فكل يدعي وصلا بالحق، والحق لا يقر لهم بذاك، والله عز وجل يرد عليهم. العنصر الثالث مخالفة الشريعة لهذه المسألة، قول الله سبحانه وتعالى قل بل ملة إبراهيم حنيف، فرد على هؤلاء. وقول الله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقول الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فأنكر الله على كل من ادعى ادعاء وليس عليه برهان أن يأتي بالدليل. هذا يطالب به كل متكلم، أي واحد متكلم يطالب بالدليل، أي دعوة تقدم ما الدليل، معروف كده. هذا بيتي ما الدليل، أين العقد؟ النبي يقول في حديث أم سلمة في الصحيح إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بي إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، في الصحيح من حديث أم سلمة، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أخطأ له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. النبي بيقضي برحمة سمع البينات اللي أمامه، والنبي بشر ما يعلم الغيب، وقد يأتي واحد ببينات أمامه وهي كاذبة، لكن بينات ظاهرها الصواب ولكن زور ولكن كذا، فالنبي يحذر أنه لو حكم له بشيء من هذا وهو مزور أن حكم له يغير الحق عند الله، بل سيبقى ظالما بين يدي الله وسيؤخذه الله. ولهذا قال فإنما أقطع له، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. ولهذا حكم القاضي لا يغير الحق عند الله عز وجل. لو أن القاضي حكم لك بقطعة أرض وحكم لك بكذا وأنت تعلم أنك مزور وجئت بعقد رسمي أو دفعت أموال لجهة معينة وأعطتك ورقة وعقدا رسميا لتقدم إلى الجهات وحكم لك بالأرض، هذا لا يغير الحق عند الله. ما تقول القاضي حكم لي؟ القاضي حكم لك في الدنيا، أما محكمة الآخرة لا فيها تزوير ولا فيها تلبيس، أحصاه الله ونسوه. يوم تبلى السرائر الله يحاسبنا على ما كان في نفوسنا مما أضمرناه من كفر ونفاق أو من إيمان وإخلاص، هذا يوم ينفع صدقنا صدقه. فإذا كل من يتكلم يطالب بالدليل، وكل من ادعى دعوة يطالب بالدليل. وقد قال نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا لو يعطى الناس بدعواهم، لو كل من يدعي شيء نعطيه بدون مطالبة ببينة، لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، كل واحد يقول لك هذا بيتي خلاص خذ يلا، وهذا هذه أرضي خلاص خذ يلا، ما يصلح هذا، لابد من البينات. فإذا كانت هذه في الأموال فكيف بالعقائد والأديان؟ هذه بدعة، ما الدليل؟ هذه سنة، ما الدليل؟ قل في الأذان أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، ما الدليل؟ هذا سيدنا وابن وسيد الأمة وتاج رؤوسنا. نقول أنت أعلم ولا سيدك؟ لا هو أعلم، سيدك ما قال في الأذان أشهد أن سيدا، فإذا كنت فعلا تعتقد أنه سيد فاتبع هديه والزم غرز، وإلا أنت أعلم من السيد هذا، أنت أعلم من سيدك، تدعي أنه سيد وتعظمه وتترك سنته وتخالف أمره، حق علمت وأنت وجهله رسول الله. نحتفل بمولد النبي
حبيبنا وتاج رؤوسنا خير خلق الله وخير الأنبياء، أنت الآن تخالف خير خلق الله وتخالف خير الأنبياء، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده أو بعيد ميلاده كما تقولون أنتم، لم يجعل هذا عيدا ولا احتفل هذا، صام الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس ها؟ صوم الاثنين والخميس، حد قال لك بدعة عادي؟ ايه علاقة الاثنين والخميس بالحلوى الحمراء والبيضاء؟ ايه علاقة هذا والحمص وال النبي صام الاثنين والخميس، طب ما صوم الاثنين والخميس، النبي قال في يوم الاثنين ذكر يوم الوتر فيه، ولهذا صامه، ما تصومه، صومه، حد منعك من الصيام؟ اذا صوم الاثنين والخميس، يبقى انت الان خالفت من؟ خير خلق الله، خالفت خير خلق الله. اذا كل واحد طلب دينه، وهذا هو السلسلة التي تقيد كل متكلم، هات الدليل، صلي بدليل، صيام آخر يوم من رمضان واجب ولا محرم ولا مستحب؟ نعم واجب. صيام يوم العيد محرم، صيام أول يوم بعد العيد مستحب. هذه ثلاثة أيام، الثلاثون ما حكم صومه؟ واجب. يوم العيد ما حكم صومه؟ محرم. أول يوم بعد العيد ما حكم صومه؟ مستحب. من صام رمضان تتبعه ستة من شوال. يبقى إذن العبادة الصيام، هي الصيام، ولكن هذا صيام يجب وهذا صيام يحرم. بالأمس آخر يوم من رمضان لو أكلت آثم، واليوم لو صمت آثم. الدليل، البرهان، البرهان. فلو انت جئت تقول اصوم النصف من شعبان وتقول الصيام والنبي قال من صام يوما واحدا، نريد صوم النصف من شعبان، نريد دليلا على النصف من شعبان. الله يقول وان تصوموا خير لكم ومن صام يوما واحدا، نقول خلاص صوم يوم العيد وان تصوموا خير لكم، صوم يوم العيد ومن صام يوم، سوف تمتنع. لماذا؟ لأن النبي لم يصم يوم العيد، ولأن النبي لم يصم النصف من شعبان. يبقى إذن كل يدعي نحن أفضل جماعة، ما الدليل؟ وهكذا. طيب، ما تطبيق هذه المسألة في الواقع المعاصر؟ ما تطبيق هذه المسألة في الواقع؟ الجواب أن جميع الجماعات الحزبية، أن جميع الجماعات الحزبية تدعي أنها على الحق، مع أنها كلها ينبغي اجتنابها، مع أنها كلها ينبغي اجتنابها. لقوله صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها. هم يقولون الجماعات هذه، الأخ اللي مع التلفون، الأخ مع التلفون لو سمحت، كل هذه الجماعات تقول نحن جماعات الصحوة، الصحوة الإسلامية، صحوة إسلامية، وأن هذه الجماعات ظاهرة صحية، وأن هذه الجماعات تعمل في حقل الدعوة، وكل ينفع من هنا ومن هنا ومن هنا، كل ينفع وكل يدعو وكل كذا، بدل ما تدعو جماعة هذه جماعة هنا ولها فائدة، وهذه جماعة هنا ولها فائدة، وهذه جماعة فلا فائدة، هكذا يقولون. ما الدليل على أن الجماعات والأحزاب من الإسلام؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ لا دليل عنده. ولتكن منكم ما تدعون الخير ولتكن منكم ما تدعون الخير من الجماعة ادعوا يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر يلا ادعوا. لكن ما الدليل على أنها جماعات باطلة؟ قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قول الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قول الله معاقبا قوما انحرفوا أو يلبسكم شيعا مما يعاقب الله به عبادة أنه يجعلهم جماعات وأحزاب متناحر. وأما أنها جماعات صحوة وأن الجماعات تعمل لدفع عجة الإسلام فليس كذلك، بل لهدم الإسلام، لأن هذه الجماعات ليست جماعات دعوية وكلها منتسبة إلى السنة، وكل يخضر الأرض التي هو فيها، كل يحرق الأرض التي ليست أرضه إنما يخضر أرضه فقط. سمعتم في حياتكم أن جماعة الإخوان المسلمين قالوا بأن هناك جماعة أفضل منا؟ جماعة أفضل منا؟ أبدا. سمعتم جماعة التبليغ يقولون بأن هناك جماعة أفضل من جماعتنا؟ أبدا. سمعتم جماعة الجهاد يقولون بأن هناك جماعة أفضل منا؟ أبدا. تنظيم داعش أفضل جماعة، يقابل تنظيم القاعدة أفضل جماعة، جماعة التبليغ أفضل جماعة، جماعة الإخوان أفضل جماعة، جماعة الأشاعرة أفضل جماعة، جماعة الصوفية أفضل جماعة، جماعة المعتزلة أفضل جماعة، جماعة الخوارج أفضل جماعة، كل جماعة أفضل جماعة، وتعطي نفسها عنوانا هو الجماعة الأم. يبقى كيف نقول هذه جماعات؟ الخلاف بينها التنوع، هذا كذب وتدليس في دين الله سبحانه وتعالى على المسلمين أنها جماعات. هم لا يؤمنون بذلك، أنتم تبررون لهم. سبحان الله سبحان الله، يعني أنتم تبررون لهم وتقولون دي جماعات دعوية حتى لا تبدعوها، وهم لا يقولون ذلك. هم لا يقولون الخلاف بيننا خلاف تنوع، يقولون الخلاف بيننا خلاف تضاد. هات يا أخي، هات يا أخي من أقوال الجماعات دي، ها ألست من تقولون هذا؟ يعقوب حسان كل هؤلاء يقولون ماذا؟ هذه جماعات دعوية والخلاف بينها خلاف لا يخرج عن أهل السنة، وهم أنفسهم يردون عن هذا ويقولون كل جماعة تقول نحن الجماعة الأم، نحن الجماعة الأم. كما قام قوم يقول لا فرق بين السنة وبين الشيعة، لا نريد أن نفرق الأمة، السنة والشيعة واحد، والخلاف بينهم خلاف في فروع وليس خلاف في أصول. هل الشيعة يقولون ذلك؟ السؤال، هل الشيعة يقولون ذلك أنه لا خلاف بيننا وبين السنة؟ افتح كتب الشيعة يا جاهل هتجد لا يقولون الخلاف بين الشيعة والسنة، لا يسموننا أهل سنة ثم يختلفون معنا، وإنما يسموننا النواصب، ويعرفون في كتبهم من النصيبي. طب وحكمه؟ حلال الدم. لماذا؟ لأنه حربي. حلال المال. لماذا؟ لأنه حربي. ودمك يا ناصبي أنجس من دم اليهود والنصارى. إذن أنت تقول فرق بينهم فروع، هم يقولون ذلك. أنت تقول بالتقارب مع اليهود والنصارى وأن هذه أديان من الله عز وجل وكلها معتبرة، هم يقولون ذلك. سبحان الله يا أخي، أمر عجيب. يعني تنسب لهؤلاء شيئا هم يتبرؤون منه، وتدعي دعوة هم يتبرؤون منها. يعني أنت تقول البيت هذا لفلان الفلاني، أنا أشهد أن هذا البيت لفلان، يقوم فلان يقول لا هذا ليس بيتي، بيت الآخر أفضل منه، هذا ليس بيتي، مع أنك تقول هذا بيت، تدافع عنه تقول هذا بيته، هو يقول لا ليس هذا بيتي، بيتي أوسع من هذا، بيتي الثاني. يا كذاب، يكذبون يا أخواني، يلبسون على المسلمين. الكلام اللي بقول هذا كلام رؤساء عندهم، رؤساء زعماء الإخوان، حسن بنا، كريم زيدان، كل دعاة الإخوان، محمد غزالي، كل الكبار دول يقولون بأن الخلاف بيننا وبين هؤلاء إنما هو خلاف في فروع ليس خلاف في أصول. يعني نؤمن بمصحف عثمان وهم يؤمنون بمصحف فاطمة؟ لا، الخلاف بيننا ليس في الأصول، خلاف في الفروع. وفي أصل بعد هذا؟ في أصل بعد هذا؟ هل هناك أصل بعد هذا؟ يكفرون أبا بكر وعمر، وأنت تقول خير دين الأمة أبو بكر وعمر، وتقول لا يخالفون في الأصول. فلهذا يا إخواني ننصح بعدم سماع أي قناة، بارك الله فيكم، هذه القنوات قنوات مسمومة يا إخواني. أنت ما عندك حصانة، أنت مسكين، أنت مسكين، تغلق محلك وتيجي تجلس مع زوجتك في البيت، ثم ماذا؟ تفتح التلفاز على القناة اللي شكلها حلو، والقناة اللي جمهورها كثير، وهم يبثون السموم. مرة يجيب لك سعد الدين هلالي، ومرة يجيب لك القمي، ومرة يجيب لك أحمد كريمة، ومرة يجيب لك هم التلفاز كده بياخدوا ملايين يا أخواني. المذيع من دول يا أخواني بياخد في الشهر، بياخدوا في السنة ملايين يا أخواني، ملايين، مليانة، مش مبالغة يعني، مش مبالغة حسب شهرة الواحد. 9 مليون في السنة، 10 مليون، 12 مليون، أكثر من هذا. وكل يوم لابد يقدم حلقة. هيقدم حلقة إيه؟ المذيع الناجح هو اللي يأتي بمشكلة. المذيع الناجح ما يطلع، مش هيطلع يقول مثلا إيه، وتم اليوم انعقاد مؤتمر رئيس الجمهورية مع مجلس ويروح. لا، لازم يجيب مشكلة، لازم يعمل مشكلة، لازم اللي هم بيسموها الشو الإعلامي، لازم يبقى في مشكلة اسمها يا ابني، لازم في مشكلة عشان الناس تحدث وانتظر الحلقة القادمة. هيرد عليه، هيبين، قال له ده فلان كذا قال، لا ده فلان عادي يا أخي، ده قالوا كذا، لا يا فعلوا كذا. لازم يجيب مشكلة، هو قاعد بتاع مشاكل أصلا، وما لا يحلل الملايين دي زي يجيبها ازاي، كيف يربط الناس به؟ لازم مشكلة. لو أي واحد فيكم عنده عربدة وإلحاد واعتراض على دولة، كان جعل كل القنوات ده يجيبه ويستضيفه، ده يجيبه ويستضيفه. أيوة، إشكاليتك إيه؟ إشكاليتي إن هذا، شوف أنا رئيس جمهورية، أنا المرشح، أنا الأحق، يجيبوه فلان الفلاني يقول. لازم في مشكلة، لازم الإعلام الناجح عندهم الإعلام اللي يبني، الإعلام اللي يهدف، الإعلام اللي يضع كليات وأصول أخلاق عقيدة دنيا دين، أبدا. إنما الإعلام اللي يقوم بعملي ماذا؟ بعملي مشكلة، بعمل مشكلة، فلان قتل فلان، فلانة طلقت من فلان، اللاعب الفلاني فعل، الفنانة الفلانية فعلت، وهكذا. نعم، فكل إذن يدعي أنه على الحق، وهذا من مسائل الجاهلية، أن كل واحدة وكل طائفة من الطوائف أنها تدعي أنها الناجية. ما الطائفة ناجية؟ هي هذه الطائفة، مثل ما يقولون في حماس اليوم، لأنها تقاتل ضد اليهود من أجل أرض، يقولون ماذا؟ بأن الطائفة المنصورة فرقة ناجية، وأنها التي تدافع عن الدين. والسؤال، هل حماس تقول ذلك؟ السؤال، هل حماس تقول نحن نقاتل يهود دين؟ الجواب، حماس تعلن إن جماعة حماس تعلن بأن المشروع الصهيوني هذا القائم، ها، وعلاقتنا بهذا ليس من أجل أنهم يهود، ليس دينيا، إنما هؤلاء مغتصبون معتدون. أنت تقول ما شاء الله، شوف الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وبتحارب تكون كلمة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بيت المقدس، وتجيب جميع النصوص، وهم أصلا لا يؤمنون بهذا، هم لا يعتقدون هذا، هم يقولون نحن لا نكره اليهود، ليست من أجل أنهم يهود، من أجل أنهم يهود، وإنما من أجل ماذا؟ وإنما من أجل أنهم مغتصبون. ولهذا المقطع، رسالة لأبي عبيدة، وصلنا يمكن كم مليون دلوقتي، شتيم، شت، سب، ما زال لسه بيعتني إلى الآن. قلت الحمد لله، والله هذا من فضل الله، نشرونا وشهرونا، حاجات بقت كثيرة جدا، يعني أنا ما 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 فيش مقطع طلع إلى مليون، فيش مقطع طلع إلى مليون، أكن في كم مليون سمعوني وعرفوا إن في شام البيري عرفوا بيقولوا يا أبا عبيدة كتاب الله وسنة رسول الله، يا أبا عبيدة علم أهل غزة من ربك ومن دينك ومن نبيك، بدل من قنابل تمطرهم ليلا ونهارا هل علمتهم هل ربيتهم؟ لكنهم جاءوا بجزء فقط، ما جاءوا بالمقطع، كان ودي يجيبوا المقطع كامل، لكن على كل خلي الناس تتعرف على هذا. لا، حماس ما تقول هذا. فإذا هل اليهود والنصارى يتقربون معنا ويشهدون أن ديننا حق؟ أنا بسأل لكل واحد بدعو للتقريب يجيب لي شهادة رسمية من رأس يهودي أو من رأس نصراني يقول بأن ديننا حق وبأن نبينا حق. أنا أريد شهادة من الخميني أو من أتباع الخميني اليوم يقول بأن أهل السنة أهل حق، مع أنه ماذا؟ مع أن دينهم قائم على التقية، يعني ممكن اعتراضك بس دينه. ها، وأن الذي في كتبنا باطل. أنا أريد تقية اللي هم يقومون بنوع التقية، كذب 19 دين عندهم التقية. أنا أريد يقولون اللي في كتبنا باطل والذي عليه أهل السنة حق، وأن البخاري وأن مسلما وأن أبا داود كتب السنة والحديث وتفسير ابن جرير وتفسير ابن جرير كتب حق وكتبنا كتب باطل. أنا أريد هذا، تقية تقول هذا. أنا أريد مركزا للتقريب في إيران بين السنة والشيعة، أريد مركزا للتقريب في السويد ولا في فرنسا ولا أسبانيا للتقريب بين الإسلام وبين سائر الأديان. فإذا لم يدعوه ولم يفتحوه فعلى ما تفتحون على المسلمين باب شر، لكن هؤلاء مأجورون. الدولارات لها طعم، الدولارات لها طعم، مأجورون. أساتذة الجامعات دكاترة ناس مرموقة، خد قل الكلمتين دول. أكن هؤلاء يخفى عليهم أن الخلاف بيننا وبين الروافض خلاف في الأصول أو في الفروع. هذا تعلم فين ده؟ تعلم فين ده؟ يعتبرون أن الشيعة مذهبا خامسا؟ هي فعلا مذهب خامس، هي مذهب خامس في الكفر. عدوا وراك كده، الوثنيون، ها اليهود، ها النصارى، ها المجوس، ها الشيعة، ها هو مذهب خامس فعلا بس في الكفر، هو المذهب الخامس في الكفر. ده يعني من باب التنزل، وإلا فهم المذهب الأول، هم أشر من اليهود. نأكل ذبيحة نتنياهو ولا نأكل ذبيحة الإيراني؟ أنا نفسي حد ما يشتمش يناقش بالعلم، يعني بدل ما تشتم ناقش بالعلم. نفسي ألاقي واحد في حياتي يناقش بالعلم. أنا بقول ذبيحة نتنياهو تؤكل لأنه كتابي، ذبيحة الإيراني، ذبيحة حسن نصر الله يلا لا تؤكل لأن الشيعة كفار، لا تؤكل. أما ذبيحة نتنياهو كتابي تؤكل، ذبيحة نتنياهو بيض تؤكل إذا كان بيض نصراني، أظن نصراني صح؟ ما أدري. المهم ذبيحة النصراني تؤكل وذبيحة اليهود تؤكل وذبيحة الشيعي لا تؤكل لأنهم كفار، لأنهم كفار. هذا حقائق، وإن كنا ندفع الثمن طبعا لو واحد كمان قطع المقطع ده وقت الله يبقى مشكلة كمان، ولكن شوف اللي الملحد بيطلع التلفزيون يبقى الموحد يخف. الموحد بيطلع يقول تعالى تقول حد يناقشني. فالسب وشتم هذا أنبياء قبلنا، نبي سحر، نبي مجنون، ولسه واحد محتفظ بالصور يقال له مش عارف ايه كده، ناس كان جهة كده زمان لما احنا طلعنا مقطع في عبد الرحمن عبد الخالق، راحوا جايبين ما اخترع كده الشيطان، قال له هات له ثلاث صور كده، صورة شوف كان في الاول شكله ايه، فبنزلها لي برضه دلوقتي محتفظ بيه، بقول هذا شوف اللي صورته، شوف 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 اول صورة ثلاث صورة، يعني الاول ما كنتش بتكلم في حد، فكدت وسيم كده ولطيف كده حريوة، وبعدين يعني كأني بدأت اناغش فيعني قليت شوي الى ان وصلت الان بقى شكل مش ايه، خلاص بقى شكل شوفوا اه ده دليل، اكبر دليل، شوف كان شكله من 30 سنة كان شكله ايه، ودلوقتي بعد 30 سنة كان شكله ايه، وتعالى بعد 10 سنة تشوف شكل ايه، نحن لا شكل ايه. الله المستعان. شوفوا الرد، الرد العلم على فكرة، ده رد العلمي. تقول لأبو عبيدة يحجب نساء غزة، إذا كان 99% من نساء غزة محجبات، شوف 99% محجبات، 99% محجبات. تقول يعلم عقيدة، إذا كان أطفال غزة أعلم منك بالعقيد، أطفال آه. فهذا يحسنه كل أحد، هذا يحسنه كل أحد. إذن كل يدعي يا أخوان، كل يدعي. فهذه خصلة من خصال أهل الجالية، أن كل فرقة تدعي أنها النجية فأكذبهم الله بقوله قل لا تبرنكم إن كنتم صادقين، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم.
نصراني كاثوليكي شو؟
مين؟
بايدن. نصراني كاثوليكي.
نصراني ايه. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: المسألة 35، التعبد بكشف العورات، كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
التعبد بكشف العورات ولا التعبد بتحريم الحلال؟
كشف العورات.
نعم.
التعبد بكشف العورات كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها.
ما المعنى الإجمالي لهذه المسألة؟ الجواب أن من خصال الجاهلية، أن من خصال الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية التعبد لله بإظهار العورات، تعبد لله بإظهار العورات. المسألة الثانية: ما الدليل عندهم على هذه المسألة؟ قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وكونهم كانوا يطوفون بالبيت عراه، يتأولون ايه يا اخوان؟ لماذا يطوفون عراه؟ تعبدا، تعبدا، تقربا الى الله. انهم لا يطوفون حول الكعبة في ثياب عصوا الله فيها. يا سلام، يعني أنتم تعلمونكم عصاه. يعني المسألة هي كلها في الثياب اللي أنتم عصيتم الله، ولا في ولا أنكم عصيتم الله. يعني المسألة هي لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، طيب، ولا المسألة أنكم عصيتم الله؟ لكن الشيطان يزين لكل واحد، يزين لكل واحد. وأيضا كانوا كذلك يأتي ويجيء الجائي من طقوسهم، لو جاء الجائي من مدينة أو كذا ليطوف، يطوف في ثياب قرشي، احنا نطوف في ثياب قرشي لأنهم سدنت البيت وكذا. فإذا جاء وهو ليس من أهل الحرم يريد أن يطوف ماذا؟ في ثياب من أهل ثياب أهل الحرم، فيخلع الثياب اللي عليه كما يذكر العلماء ويلبس الثياب. طب إذا لم يجد ثياب قرشي، طبعا قريش بقى تؤجر، ها خذ الثوب بكذا حتى تطوف به. طب إذا لم يجد، طاف عريانا ولا يطوف الثوب الذي كان عليه، حتى إن المرأة كانت تطوف بذلك، يعني لا فرق بين الرجال والنساء. قال ابن عباس كانت المرأة تطوف البيت وهي عريانة، فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها، وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، لأنها تضع يدها يعني تضع عندها حياء يعني تضع يدها وتقول ماذا؟ اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه أي من فرجها فلا أحله، ما أحد ينظر، لا أحد ينظر، أنا بتعبد الله بهذا. فلذا فمن نظر إلى فرجي فأنا لا أحل له، لا أحل له ذلك، لا أحل له ذلك. ويعتقدون هذا اعتقاد. وهل هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، ولا من دين نبي من الأنبياء. ولهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في العام التاسع، هذا نقول بقى إيه في الرد؟ طيب مخالفة الشريعة لهذا الأصل، مخالفة الشريعة لهذا الأصل. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت عريانا. لما فرض الحج في العام التاسع ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام انشغالا بالوفود، وقيل تطهيرا للبيت أولا، فأمر المنادي أن ينادي لا يطوفن بعد هذا العام مشرك، لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لا أحد يأتي البيت خلاص، ما يأتي مشرك، حرام يدخل. والثاني ولا يطوف بالبيت عريان. ونادى المنادي في الناس بهذا فيما يتعلق بالعهد، وأن من له مدة فإلى مدته، نادى بأربع كلمات، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بهذا البيت عريان. فكانوا يطوفون عراة ويصفقون ويصفرون تعبدا، صفير تصفيق عري، إذا ما وجد الواحد ماذا؟ ثياب قرشي يطوف فيها. عن عروة ابن الزبير أنه قال كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص، والحمص قريش وما ولدت، وكانت الحمص يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة ثيابها تطوف فيها، فمن لم يعطيه الحمص طاف بالبيت عريانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه النبي في الحجة التي أمره أو أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط، يؤذن في ناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان. وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولهذا عندنا ستر العورة من شرط صحة الصلاة، فمن صلى صلاة وقد تعمد إظهار العورة فيها بطلت، بطلت. وجاء عند مسلم من حديث المسور بن خرمة رضي الله عنه قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذ ولا تمشوا عراه، ولا تمشوا عراه. طيب ما صور هذه المسألة في العصر الحاضر. هذا الكتاب أقول يا أخواني مهم، مهم جدا. والحقيقة نحن نمشي كل هذه المواد يعني لذا نذكرها نستعين بأكثر استدلالتنا في هذا ببعض شرح أهل العلم. طيب قال يوجد ديانات إلى اليوم كالبوذية والجينية، وهي ديانة قديمة موجودة بالهند ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد، لا يزال كشف العورات معدودا من شعائر دينهم. والصوفية طبعا أظن ما في مسألة مرت معنا تقريبا، يعني غالب المسألة مرت معنا دايما في التطبيق المعاصر، معاصر الصوفية من جهة والجماعات الحزبية من جهة. الحقيقة قد شاركوا أهل الجلية في خصال كثيرة. الصوفية لا يزال الآن من علامات الأولياء عندهم أيضا العري، يمشي عريان عادي، شوف كتبهم وانظر حال الأولياء يمشي عريان ما حد ينكر عليه. وكذلك ما يقع من العلاقة بين الرجال والنساء في الموالد وإظهار العورات ووقوع المعاصي بدعوى أنها أخته، أخته في الطريق. ويرون أن من آداب المريد ومن علامات زهده أن يكون عاريا. هذا في كتاب الأنوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية. ويقول بعض العلماء ويشبه هذا أن بعض المدروشات إذا أردنا أن يقبل دعاؤهن وتخترق أمانهن الحجب قامت إحداهن في جوف الليل وتجردت من كل ثيابها ثم تفقت تدعو ظانة أن في تجردها زيادة قربة وشفيعا في القبول. طيب ماذا الفوائد المستنبطة
الطبقات من الكبرى للشعراني؟ شفنا
نعم
الطبقات الكبرى للشعراني. قال ومنهم الشيخ إبراهيم العريان، كان رضي الله عنه يطلع المنبر ويخطب عريانا فيقول السلطان ودمياط وباب اللوق بين القصرين جامع طولون الحمد لله رب العالمين.
نعم كأمام الناس. ويقول ابن كثير في تفسيره قال مجاهد كان المشركون يطوفون ببيت عراتا يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على فرجها النسعة أو الشيء وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، فأنزل الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة. نعم الفوائد المستنبطة من هذه المسائل: واحد، إنكاروا ما أقروا أنه من دينهم. إنكارهم ما أقروا أنه من دينه. الثانية، ادعاء كل فرقة أنها الناجية فأكذبهم الله. الثالثة، وجوب تقديم البينات على الدعاوى، فكل دعوة لا بينة لها فهي باطلة. فإذا الرابعة، أن دين الله ما شرعه الله على ألسنة رسله وليس ما وضعه الناس، وليس ما وضعه الناس. الفائدة الخامسة، أن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هي الموصوفة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة، وبقول ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفائدة السادسة التعبد بكشف العورات من مسائل الجاهلية. المسألة السابعة أن أقرب الطوائف إلى صنيع المشركين الصوفية. السابعة أن الطرق الصوفية طرق شيطانية ليست سبلا شرعية، لأن السبيل واحد هو ما كان عليه النبي والصحابة.